اصلا لا تؤدي الى حالات الموت او لم تكن خطره، ولكن الغير مستقره اذا لم تعالج ويستمر الالم لفتره اكثر من 30 دقيقه او 40 دقيقه قد تؤدي الى الجلطه القلبيه.
احسنتم. طيب
ولكن في الحاله الاحتياجيه لا تؤدي.
نعم. طيب نعود الى طرق الوقايه، يعني بالنسبه عند حدوث الذبحه الصدريه كيفيه الوقايه والسعي لعدم حدوث ذبحه اخرى.
نعم.
ما هي طرق
نعم.
الوقايه؟
نعم نعم، بالنسبة للوقاية من الذبحات من أهم التوصيات التي يوصي بها الأطباء للوقاية من الذبحات الصدرية هي تغيير نمط الحياة، تقليل أو أخذ تقليل النشاطات البدنية السريعة والثقيلة، أخذ قسط من الراحة خلال القيام بالرياضة إذا كان الشخص مستمر في الرياضة أو دائما هناك له فعاليات رياضية يجب أن يأخذ قسط من الراحة خلال الفعاليات البدنية، الامتناع عن تناول الوجبات الدسمة، نظام غذائي خالي من الدسوم الغير مشبعة هي من أهم الوصايا للوقاية من الذبحات الصدرية. أيضا بالنسبة للأشخاص الذين يدخنون الإقلاع عن التدخين، تخفيف الوزن من أهم التوصيات والوصايا التي نوصي بها، تخفيف الوزن لتقليل الثقل والإجهاد على القلب. إذن هذه توصيات في تغيير نمط الحياة. أيضا هناك أدوية وقائية إذا حصل لشخص نوبة أو دفعة من الذبحات القلبية، في الحالة العادية الأطباء يوصون باستخدام أدوية للوقاية من الذبحات الصدرية، من ضمنها الأنواع النستاتين التي تقلل دسومة الدم وتقلل الدهون المرسبة في الشرايين، أو هناك أدوية ما تسمى بالنيتروغلايسرين أو هي أقراص معروفة تحت اللسان تستخدم في حال حدوث الذبحات الصدرية.
نعم. طيب دكتورة، عذرا على المقاطعة، هناك سؤال من الأخت أم حسين.
نعم.
من العراق، لنستمع إلى هذا السؤال.
السلام عليكم دكتورة حيدري، عندي سؤال، هل يمكن أن تؤدي آلام الصدر الناتجة عن الاستبراد والإنفلونزا إلى آلام قلبية أو لا سمح الله الذبحة الصدرية؟ أم حسين من العراق.
نعم، استمعتي إلى السؤال؟
نعم نعم.
تفضل.
في الحالة العادية الاستبراد أو الإنفلونزا لا تؤدي إلى ذبحات قلبية.
وبالنسبة للكورونا؟
نعم، إلا إذا كان الشخص مستعد للنوبات القلبية أو يكون هناك حالة من رسوبات دهنية في الشرايين، ولكن بالنسبة للكوفيد بسبب إذا كان الأنفلونزا أنواع الأنفلونزا كال H1N1 أو الكوفيد هي حالات مرضية تدخل إجهاد كبير على القلب. إذن ممكن أن تسبب إلى أنواع من الجلطات القلبية، من التقلصات الشديدة في شرايين التاجية ما تؤدي إلى ذبحات قلبية. إذن ليس كل استبراد يؤدي إلى الذبحة، إنما حالات من الإنفلونزا كالنوعية H1N1 التي هي تكون حالة شديدة من الإنفلونزا أو الكوفيد. نعم، بسبب الإجهاد التي تدخل على القلب ممكن أن تؤدي إلى ذبحات قلبية.
طيب هناك سؤال من الأخ عقيل من طبعا من قم المقدسة، يقول هل الإسبرين يقي من الذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للأسبرين أو أنواع الأدوية المشابهة للأسبرين فبما أن هذه الأدوية تقلل من تقلصات الشرايين، فنعم هي أدوية مناسبة للوقاية من الذبحات. هناك دراسات طبية تشير إلى أن استعمال الأسبرين أو الأدوية المشابهة كالأسبرين تقلل نسبة الإصابة بأنواع الذبحات بشكل كثير. حتى هناك توصيات طبية استخدام هذه الأدوية بعد العمر 50 سنة للوقاية ولعدم الإصابة بأنواع الجلطات القلبية، ولكن طبعا باستشارة طبية. إذا كانت الاستشارة الطبية تؤيد أو يوصي الطبيب باستخدام هذه الأدوية فنعم يجب استخدام هذه الأدوية.
نعم دكتورة، يعني فعلا استفدنا الكثير منك يعني حول هذا الموضوع. طبعا يعني قبل الختام، إذا دقيقة واحدة لديك توصية معينة يعني للمستمعين الكرام، نحن نستمع لك.
شكرا لكم. نعم، التوصية الأهم توصية بالنسبة لأنواع الذبحات القلبية هي تغيير نمط الحياة. يعني هناك نعاني نحن الأطباء من عدم وجود نمط حياة صحيح، برنامج نظام غذائي صحيح. التوصية الأولى نظام غذائي خالي من الدهون الزائدة والرياضة الخفيفة كالمشي، مشي البطيء أو مشي يوميا لمدة ولو 20 دقيقة أو أقل، 10 دقائق
إن شاء الله. نستمع لهذه التوصيات المفيدة. الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
عفوا، شكرا لك.
نعم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل، وفي أمان الله.
السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب. إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. لست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شوال عام 1446 هجري قمري، والمصادف 21 من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من نيسان أبريل عام 2025 ميلادي. في 11 من شوال المعظم من العام 3 قبل الهجرة النبوية الشريفة، سافر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى مدينة الطائف قرب مكة المكرمة لدعوة أهلها للإسلام، وجاءت سفرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاة عمه أبي طالب أكبر حماة المسلمين في مكة وتصعيد قريش من إذاءتها للمسلمين. وفي الطائف تعمد كبار قبيلة ثقيف على تحريض الناس على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ومهاجمته، ما تسبب بإصابته بجروح. في 21 من شهر فروردين عام 1378 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من نيسان أبريل عام 1999 ميلادي، استشهد القائد الإيراني الفريق الأول علي صياد الشيرازي، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وأحد كبار القادة العسكريين في إيران، وذلك على يد العملاء من عصابة المنافقين الإرهابية أمام منزله في العاصمة طهران. ولد الفريق الشيرازي عام 1944 في إحدى قرى محافظة خراسان بشمال شرق إيران، وبعد إتمامه لدراسته الثانوية التحق بكلية الضباط في طهران وتخرج منها عام 1967، وكان من المعارضين لنظام الشاه المقبور، مما عرضه للاعتقال على يد ذلك النظام وأودع السجن أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية واندلاع الحرب المفروضة، عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائدا للقوة البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان في مقدمة القوات الإيرانية خلال عمليات ثامن الأئمة وفتح المبين وبيت المقدس الظافرة، والعمليات التي قررت مصير الحرب وحسمت النتيجة لصالح القوات الإيرانية بانتصارها على قوات نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام. وأخيراً، وفي 21 من شهر فروردين عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 10 من نيسان أبريل عام 1988 ميلادي، قصفت طائرات نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام مدينة مريوان بغرب إيران وإحدى القرى القريبة منها بالقنابل الكيماوية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام على الجمهورية الإسلامية. واستشهد وأصيب جراء ذلك القصف الوحشي المئات من أهالي المنطقة. وتزامنا مع ذلك الهجوم الصدامي، قامت القوات نظام البعثي الملحد في ذلك اليوم بقصف مدينة الفاو بجنوب شرق العراق بالقنابل الكيماوية. يذكر أن نظام الدكتاتور العميل في العراق صدام قام خلال العام الأخير من حربه المفروضة باستخدام القنابل الكيماوية عشرات المرات ضد المدن الإيرانية والعراقية، واستشهد وأصيب الآلاف جراء تلك الهجمات الشرسة للتغطية على هزائمه التي مني بها على يد القوات الإيرانية. يذكر أن الأوساط الدولية والدول الغربية التزمت الصمت إزاء تلك الهجمات، والأنكى من ذلك قامت بعض الدول الغربية بتزويد نظام الدكتاتور العميل صدام بأحدث أنواع الأسلحة الكيماوية والجرثومية في تلك الفترة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مستمعين الكرام، محمد بن علي بن وهب المنفلوطي القوصي المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد، ولد بناحية ينبع على البحر الأحمر عام 625 للهجرة. نشأ بقوص بمصر، جمع بين العلم والدين والزهد والتفسير والحديث والنحو واللغة، درس في بلدته قوص وتولى قضاءها، وتوفي عام 702 للهجرة. له ديوان شعر فيه عدة مدائح نبوية، جاء في إحداها: شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. شرف المصطفى رفيع عماده، ليس يحصى بكثرة تعداده. لاح للمهتدين منه سراج، بيد الله قدحه وزناده. بعثه بعث كل خير، وميلاد الهدى والتقى لنا ميلاده. فالمعالي لذاته، وعلوم الغيب لذاته، ومنها مداده. بهرت كل من رآها كمالا، وأقرت بفضلها أضداده. كثرت معجزات أحمد حتى صار خرق العادات فيها اعتياده. وبه قد تدارك الله أهل الأرض لما طغى عليها عباده، فأتاهم نور مبين ودين واضح حقه جلي سداده. في الفضائل والحكم. من كلام كولتون الكاتب الأمريكي في الباطل: الباطل كالشبح يختفي في الظلام الدامس. قال إسحاق الموصلي في البخل: أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل. فإني رأيت البخيل يزرى بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. في أمثال. مثل عربي: الخطأ زاد العجول. مثل إسباني: الحذر للجبن هو سلاحك في الحياة. ومسك الختام مثل صيني. الإنسان في وحدته نصف إنسان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم وأحياها بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد المقنط. القنوط والرجاء، هذان من المسائل الأخلاقية والروحية المهمة. بالنسبة إلى الرجاء أيها الإخوة الكرام، على الإنسان المؤمن دائما وفي جميع الحالات وحتى في أصعب الحالات، على الإنسان أن لا يقطع رجاءه من ربه. لا يقطع الإنسان رجاء من الله عز وجل حتى في آخر اللحظات. شايفين بعض الأحيان الإنسان يقع في مشكلة جدا عويصة وصعبة ومعقدة، وتنسد أمام كل السبل الطبيعية وتغلق أمام كل الأبواب، وما يبقى يعني بينه وبين الوقوع في هذه المشكلة إلا لحظات. حتى هذا الإنسان في هذه اللحظات الحرجة اللي تقريبا انتهى فيها كل شيء، لا، يقول ما انتهى كل شيء، هناك شيء باقي، هناك رحمة الله عز وجل. لا يقطع رجاء حتى في اللحظات الأخيرة والحرجة، خليه يكون راجيا لربه ولرحمة رب. وفعلا الله عز وجل إذا شاف الإنسان ما يقطع رجاء من ربه حتى في أشد الحالات وفي آخر اللحظات، حيث تنسد كل الأبواب وتنتهي كل الفرص، الله عز وجل راح يرحم هذا العبد ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا. كذلك حتى الإنسان لما يكون بعيد عن الله عز وجل، يعني الإنسان شاب مثلا، نتيجة لتربية معينة، نتيجة لبيئة معينة، غلبه الشيطان وراح في طريق الانحراف، فاستجير بالله، بوق الله شبابنا من الانحراف، صار شاب منحرف وارتكب بعض القضايا، صار فاجر، ارتكب الفجور. حتى هذا الإنسان الفاجر عليه لا يقطع، إذا أراد أن يرجع عليه أن لا يقطع رجاء من رحمة ربه. الله عز وجل إذا فعلا أحس منه صدق النية راح يقبله ويقبل رجوعه ويقبل توبته. الرجاء إذن إلى قضية جدا مهمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها من العبد المقنط. يقول قد تلقى لك إنسان فاجر لكن عنده رجاء لرحمة الله عز وجل. يقول هذا العبد الفاجر اللي يرجو ربه ويرجو رحمة ربه أقرب إلى الرحمة الإلهية من ذلك العابد لكن ما عنده رجاء، مقنط، يقنط الناس من رحمة الله تعالى، يسد الأبواب على الناس. هذا عابد لكن ما يملك روحية الرجاء، وهذا فاجر لكن يملك روحية الرجاء. يقول الرحمة الإلهية تكون أقرب لهذا الفاجر من هذا العابد المقنط. أعيد عليكم وصية النبي صلى الله عليه وآله، قال: الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها، يعني من الرحمة، من العابد المقنط. فربما
يلتفت الله عز وجل إلى هذا الفاجر، يمن عليه بتوبة نصوح وبرحمة من، فينقله إلى مقام التائبين، وهذا العابد ربما تزل قدمه في مزالق الطريق الكثيرة. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن لا نفقد الثقة بربنا، نعم لا نغر بربنا، هذا بحث آخر، لكن في مقابل هذا لا نفقد الثقة ولا نفقد الرجاء برحمة الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 60 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ بالهسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نشير في البداية أعزائي المستمعين إلى معنى مصطلح إسرائيل، وهو اسم عبري معناه عبد الله، والمراد نبي الله يعقوب عليه السلام. إذن فمعنى مصطلح بني إسرائيل هو أبناء يعقوب النبي الذين كان عددهم 12، ومن كل منهم نشأت 10 من عشائر بني إسرائيل. في هذه الآية يبين الله تعالى إحدى معجزات النبي موسى عليه السلام لقومه، عندما ضرب بعصاه بنفس العصا التي ضرب بها نهر النيل فانفلق الماء وظهرت اليابسة، بنفس هذه العصا ضرب موسى الجبل فجرت منها 12 عين ماء بعدد عشائر بني إسرائيل، كما أنهم وخلال فترة التيه التي امتدت 40 سنة كان عز وجل يضلل عليهم الغيمة يحفظهم من حرارة الشمس، وتنزل الطيور بالقرب منهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى ليقتاتوا عليها. ولكن للأسف مع كل هذه النعم والمعجزات جحد كثيرون من بني إسرائيل نعم الله، خاصة نعمة وجود النبي موسى عليه السلام بينهم، ولم يطيعوا أوامره. وهنا يؤكد الله عز وجل لمن يعصي الأوامر الإلهية ألا يحسبن أنه يلحق الضرر بالله عز وجل أو أنه ينقص منه سبحانه وتعالى شيئا، بل في الحقيقة إن من يعصي أوامر الله يظلم نفسه ويضر نفسه. من هذه الآية نستنتج أولا إن تقسيم الناس إلى جماعات يوحدها هدف واحد لا يضر بالمجتمع، بل يكون ضروريا أحيانا من أجل تقسيم الأعمال وتسهيل أمور المجتمع. ثانيا التوسل بالأنبياء للتخلص من المشكلات لا يتنافى مع التوحيد، بل يعجل في إجابة الدعاء. ثالثا إن الله سبحانه وتعالى سهل على الإنسان الحصول على الأغذية المباحة كي لا تهوي نفسه إلى الحرام، إن الحصول على المباحات أيسر من الحصول على المحرمات، فلماذا نعصي الله؟
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الإخوة، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 61 بعد المئة و62 بعد المئة من سورة الأعراف.
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
بعد أن انتهت مدة التيه في الصحراء سمح الله لبني إسرائيل بدخول بيت المقدس والسكن فيها، ولكن أراد الله منهم بسبب معاصيهم وأذيتهم للنبي موسى عليه السلام أن يستغفروا الله أثناء دخولهم ويسجدوا لله ويطيعوا أوامر الله عز وجل ليغفر لهم ذنوبهم ويزداد ثواب المحسنين. ولكن هؤلاء المعاندين سخروا من هذا الأمر الإلهي، وبدلا من حطة قالوا حنطة، وبدل الاستغفار والتوبة والإنابة استهزأوا بأمر الله تعالى وبدلوا ما قيل لهم بكلام آخر. لذا أنزل الله العذاب عليهم لظلمهم لأنفسهم واستهزائهم بأوامر الله. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل: أولا، الاستغفار والتوبة تمهد الأرضية للإنسان ليستفيد ويستزيد من النعم الإلهية. ثانيا، إن الله وفر للإنسان جميع الاحتياجات المادية، لكن ذنوب البشر تسبب زوالها ونزول العذاب، ولكن بالاستغفار والتوبة تعود إليه هذه النعم. ثالثا، إن لدخول الأماكن المقدسة كالمساجد آدابا يجب الالتزام بها. رابعا، إن بني إسرائيل لم يحرفوا بعض آيات الله بعد رحيل موسى عليه السلام فقط، بل حتى في حياته. وخامسا، لا يقتصر العقاب على يوم القيامة فقط، أحيانا يعاقب بعض المذنبين في هذه الدنيا.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة،
قال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف.
ولا يؤلف.
ذكر وموعظة.
قال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس.
أقربكم من الناس.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. أنا محمد إبراهيم خليق، معكم اليوم للإجابة على استفساراتكم الفقهية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، مرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله جميع المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، السؤال الأول: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات الذين يستمعون ويتابعون هذا البرنامج الفقهي المبارك. من أهم المواضيع المبتلى بها المكلف والمكلفة يوميا ودائما هو موضوع الطهارة ومراعاتها، والاعتناء بالطهارة لهو من صفات المؤمنين والمتقين. تفضلتم بهذا السؤال أنه كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير؟ هنا قد أجاب العلماء بعدة الإجابات، فقالوا: إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء عليها. يعني هذه الثياب التي تغير لونها أنتم تفضلتم في مفروض السؤال كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير؟ واحد الآن تارتان يكون ثيابه قد تنجست بالبول أجلكم الله أو بالدم، فحينما أراد أن يطهرها بالماء صبغ لونها. خب هنا السؤال، تارتان يكون قد صبغ لونها بلون النجاسة لون أحمر، تارة صبغ لونها من نفس الثياب فاختلط لون الثياب بلون النجاسة، تارة يكون تغيير اللون من خارج الثياب ومن خارج النجاسة. هنا حينما يقول إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء، يعني إذا تغير لون الماء أو لون الملابس من النجاسة نفسها، تخيل لنفترض لباس أبيض ووقع عليه دم وحينما كنا نغسله أصبح لون الملابس أصفر، هنا 100% هذا التأثير، تأثير اللون من النجاسة الحمراء أصبحت صفراء،
نجاسة الدم يعني.
نجاسة الدم. هنا اتضحت الصورة بهذا المثال أنه الملابس التي تغير لونها بالنجاسة فإنها يرجع وتغسل بالماء حتى يذهب هذا اللون. أما في حالة أخرى إذا تغير اللون الثياب من لونها نفسها، نفترض قميص أو شيء
قميص ملون مثلا،
قميص ملون ووقع الدم عليه وغسلناه وبدأنا ماذا؟ بدأنا برؤية تغير بلون الملابس ولون الماء، هنا نقطع أنه تغيير اللون ليس من الدم خاصة، ولذلك في هذه الحالة تغسل هذه الكنزة عدة مرات. أما كما قلنا إذا كان تغير اللون فقط من النجاسة فيكفي بالماء أن يغسل عدة مرات، أما إذا كان تغير اللون من نفس ألوان الثياب ويوجد أيضا نجاسة فهنا لابد من الاحتياط الزائد بغسلها عدة مرات.
ولا يصبح الماء مضافا بهذه الحالة؟
أحسنتم، الماء يصبح مضافا، فلذلك لابد من رمي الماء وإضافة ماء آخر،
يعني هذا إذا كان مرة. قليل الماء إذا كان
إذا قليل كان ماء قليلا، أما إذا كان تحت
الصنبور
الصنبور مثلا أو غيره من ماء الخزان فهنا لا يكون ماء كثير ويسكب عليه حتى ينتهي تغير اللون،
أو مثلا في النهر أو في
أو مثلا في النهر أو في الحوض أو ما شابه ذلك.
أحسنتم. سؤال آخر يقول كذلك يتعلق بالغسل، يقول إذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من الجنابة ولكن تساقط الماء عن جسده داخل الوعاء أثناء الغسل، هل يبقى الماء طاهرا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال جدا مهم ومفيد. شخص أمامه حوض من الماء أو وعاء كبير، اليوم يوجد أناس على العادات القديمة لا يتحمم تحت ما يسمى بالدوش،
نعم،
بل يضع حوض من الماء، وعاء من الماء، كما يقال في بعض البلاد جرن من الماء، أو مثلا كما يقال باللهجات طنجرة أو جدر
أو قدر
أو قدر أو أي شيء، وهو يغتسل وهو يضع الماء على جسمه وهو يغتسل، إن تساقط شيء من هذا الماء في هذا، أنتم تفضلتم إذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من ماذا؟
الجنابة.
من الجنابة. هنا أخي الكريم يوجد حالة مهمة، الأولى أنه قبل أن يغتسل لابد أن يكون قد طهر جسمه من النجاسة المادية،
نعم،
إن كانت على جسمه نجاسة لابد أن يطهرها قبل أن يبدأ بماذا؟ بغسل الجنابة. إذا انتهينا من تطهير البدن من النجاسة المادية التي ظهرت على البدن، وبدأ بالتطهير من الحدث فقط. الحدث هو النجاسة المعنوية، يعني الجنابة هي نجاسة معنوية، ولكن السائل أو النجاسة التي خرجت على جسم الإنسان تلك نجاسة مادية ظاهرة،
أو ما يقال عين النجاسة،
أو ما يقال عين النجاسة. أحسنتم. هنا إن تساقط شيء من هذا الماء من الجسم الطاهر، إذا تساقط الماء من الجسم الطاهر داخل وعاء فإنه يبقى طاهرا ولا مانع من استكمال الغسل به. إذا كان الجسم طاهر ما في عليه نجاسة، طب هنا يوجد سؤال، شلون يغتسل وشلون الجسم طاهر؟ شلون هو يغتسل وتقولون لي جسمه إذا سقط منه الماء وجسمه طاهر؟ مو هو هذا حينما قدمنا نقطة أنه يغسل جسمه من النجاسة، يعني سواء كان آثار الجنابة على جسمه من تلك المادة فلا بد أن يغسلها وأن يتطهر، يطهر موضعها، ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة. إذن هنا في الجنابة لا يوجد نجاسة خارجية بعد أن طهر موضع النجاسة المادية، فإن تساقط شيء من هذا الماء الذي يغتسل به غسل الجنابة على هذا الحوض يمكن أن يستخدمه مرة أخرى،
كما هو الحال في الوضوء،
كما هو الحال
يعني
في الوضوء،
تطهير محل الوضوء وكذلك تطهير محل الغسل أيضا.
يوجد بعض الناشئة وبعض الشباب لا يعرفون أن بعد غسل الجنابة لابد أن يستبرئوا، لابد أن يطهروا موضع النجاسة
قبل الغسل.
نعم قبل الغسل. يوجد البعض يظن أن غسل الجنابة فقط أن يغير ثيابه ويدخل تحت الدوش ويغسل جسمه، حتى لا موضوع ترتيب ولا موضوع رعاية النجاسة أن يغسلها قبل أن يبدأ بغسل الجنابة، يدخلون هكذا بعد لا يعلمون الأحكام. هنا حتما جسمه نجس، لم يستبرئ، لم يطهر موضع النجاسة، فلذلك كل جنابة حينما تحدث الجنابة لابد أن يطهر موضع النجاسة ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة.
نعم، فإذا مستمعين الأعزاء عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، بحيث أنه يعني يجب والأفضل، ليس وجوبا صحيح شيخنا، هو يعني الأفضل أن يطهر
طبعاً
المكلف نفسه وبعد طبعاً ذلك يغتسل، ليس هناك وجوب في هذا الشيء صحيح،
يتجه إلى طهارة الغسل.
نعم أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد من الأسئلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نتابع أسئلتنا الفقهية مع سماحة الشيخ طه آزادي. سؤال جناب الشيخ يقول: هل يمكن تطهير التنور المصنوع من الطين باستخدام الماء المتنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التنور الذي يصنع من الطين لا يمكن تطهيره بالنجاسة، لأن النجاسة بحد ذاتها نجسة ولا تطهر شيء آخر. نعم يمكن تطهير هذا التنور بماذا؟ بالغسل، ويكفي تطهير السطح الذي يتعلق به العجين. يعني أنا ظاهر هذا التنور، ظاهر هذا المكان الذي يصنع عليه الخبز، سواء تنور قديم أو تنور جديد. اليوم مثلا عندنا تنانير تعمل على الغاز، عندنا تنانير كانت تعمل على الحطب، اليوم يوجد شيء جديد يحدثونه.
نعم، إذا على المازوت أو الغاز.
إذا مثلا خلينا نقرب الفكرة، ممكن واحد يسأل كيف يمكن للتنور أن يتنجس ويطهرونه؟ شيء طبيعي، الإنسان عندما يعمل بالخبز ممكن إصبعه ينجرح فينزل الدم، هذا الدم إذا تعلق بهذا الفخار، بهذا الحديد، بغيره مما صنع منه التنور وتنجس، فهنا لا يجوز غسل النجاسة وإزالة النجاسة بالمتنجس، يعني لابد أن يغسل بالماء الطاهر. طيب يوجد سؤال أيضا في هذا الباب، إذا كان هذا الشيء، هذا التنور، إن وضع عليه الماء يخرب مثلا، أو إذا أنا وضعت عليه الماء هو مصنوع من طين فيصبح رطب، ممكن يوم يومين ثلاثة أيام ثلاثة أيام
لا يجف،
وأنا لابد أن أصنع الخبز، ماذا أفعل؟ أتركه؟ أقول النار تطهر؟ بعضهم يقولون هكذا.
هذه مسألة مهمة جدا.
النار تطهر العصاط في جهنم، لا تطهر النجاسة الظاهرية الآن. فهنا نقول أنه إن كان الماء مؤثرا تأثيرا كبيرا فلا يصب الماء صبان، بل يوضع شيء من الماء ويمسح بسرعة،
هذا يطهر.
نعم يطهر، ولكن بعد إزالة عين النجاسة. هبون السؤال، إذا التصقت النجاسة به، الإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبعد هذه العين بشيء معين. اليوم عندنا مثلا باللهجات شيء يسمى بالمشحاف، إحدى الأدوات يزيل به هذا الدم، ومن ثم شيء من الماء يوضع ويمسح بسرعة كي لا تطول مدة ماذا؟ رطوبة هذا الفرن أو هذا التنور. إذن أخي الكريم، النار لا تطهر، هذا أولا، الماء هو الذي يطهر.
وهذه مسألة مهمة جدا، يعني كما تفضلتم البعض يظن بأن النار تطهر ويعني يذهبون بهذا النوع من التطهير في بالهم.
أي؟
ومسألة هذه مهمة جدا، أن النار لا تطهر في مثل التنور. شكرا لكم شيخنا.
النار ليست من المطهرات طبعا.
نعم، شكرا لكم شيخنا الفاضل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه آزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به. سأل الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن فقال: يا بني ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعه. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها. قال أبو زيد البسطامي: ليس الزاهد من لا يملك شيئا، إنما الزاهد من لا يملكه شيئا.